بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله المتوفى 80 و200، وهو يخاطب الجهمي المعتدل على العقيدة السلفية، قال رحمه الله: ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والأضاليل من كلام المريسي وابن الثلج ونظرائهم من الجهمية. النزول يعني النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والجهمية ينكرون ذلك، ينكرون النزول ويتأولونه، منهم من يرده بالكلية ويرد الحديث والعياذ بالله، ومنهم من يتأول يحرف يقول تنزل رحمته، ينزل ملك من الملائكة، ينزل أمره، يريدون إنكار صفة النزول الإلهي. ويأتي الرد عليهم، قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غير خبر كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوله، يعني من صحة أسانيد النزول كأنك تسمعه من رسول الله. وقل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنقض لدعواكم من الله في كل مكان، في المطبوع هنا أنقض لدعواكم في أن الله في كل مكان، معنى واحد من حديث النزول. يقول ما في حديث ينقض دعواكم من هذا الحديث، أنقض من هذا الحديث حديث النزول ودعواه من الله في كل مكان. وسيأتيك لماذا هذا الحديث ينقض، ما في حديث أنقض لدعواهم هذه الباطلة أن الله في كل مكان من حديث النزول. طب لماذا؟ يقول رحمه الله: لما أنكم تقولون لا يخلو منه، فكيف ينزل من مكان إلى مكان من هو في كل مكان. أنا سقط عندي هذا صحيح، لا يخلو منه مكان، أنا عندي مع الأسف هذا طبعا محققة وفيها سقط. لما أنكم تقولون لا يخلو منه، هكذا عندي الصحيح صواب النسخة، لما أنكم تقولون لا يخلو منه مكان، فكيف ينزل من مكان إلى مكان من هو في كل مكان. فكان من أعظم حجج المعارضين لدفع حديث رسول الله، ولما أحسوا أن هذا الحديث يبطل عقيدتهم الجهمية ردوه بحجة عندهم بشبهة. يقول رحمه الله: فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في النزول حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم الكوفي، أحد المحدثين من أهل الكوفة، وكان من المرجئة، من يرى الإرجاء، لكنه ما هو جهمي، لم يكن من الجهمية أو من المعتزلة، ولكن كان عالما جليلا وحافظا محدثا، بس عنده قضية الإرجاء، وهو من أوثق الناس في الأعمش. يقول حكاها عن أبي معاوية الضرير لعلها مكذوبة عليه، أنه قال: نزوله أمره وسلطانه وملائكته ورحمته وما أشبهها. يعني الجهمية كذبوا على أبي معاوية بهذا التفسير، ولذلك الدارمي يقول لعلها مكذوبة عليه. يردون حديث النبي بكلام منسوب إلى عالم ولم تصح نسبته إليه، ولعله مكذوب عليه. فقلنا له: أيها المعارض، أما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقض ما حكيت عن أبي معاوية، فينقض ما حكيت عن أبي معاوية. وما هو الذي حكى؟ ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل الملائكة إلى آخره. لفظ النبي ينقض هذا، فإن قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه، لأن لفظ الحديث إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه أو فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الفجر. وقد جئنا بالحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب. فلو كان على ما حكيت عن أبي معاوية وادعيته أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه، ما كان أمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا. أمر سلطانه يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ سبحان الله. ويدعو الناس إلى استغفاره وسؤاله دون الله، ولا الملائكة يدعون الناس إلى إجابة الدعوة وإلى المغفرة منها لهم، يعني من الملائكة للناس، وإلى إعطاء السؤال، لأن الله تعالى ولي ذلك دون سواه. يعني أين عقول الجهمية؟ هل رحمة الله أو أمره أو سلطانه تقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا سبحان الله، وهم يزعمون أنهم أهل العقول. وأخرى، يعني خذ هذه الثانية، أن أمره وملائكته ورحمته وسلطانه دائبا ينزل آناء الليل وآناء النهار، في طبع عندكم دائما، وفي كل ساعة لا يفطر ولا ينقض، فما بال ثلث الليل خص بنزوله ورحمته وأمره من بين أوقات الليل والنهار؟ خص بنزول رحمته، أنا عندي بنزوله ورحمته، خطأ، صواب، بنزول رحمته وأمره، هذا أوضح. أمر الله، سلطان الله، ملائكة الله ينزلون الليل والنهار، أمر الله ينزل ليلا ونهارا. يا سبحان الله، كيف يخص هذا بثلث الليل؟ يعني أمر الله ما ينزل إلا في ثلث الليل، ورحمة الله ما تنزل إلا في ثلث الليل، والملائكة أيضا؟ يا سبحان الله. يقول رحمه الله: ففي دعواك تنزل رحمته على الناس في ثلث الليل، فإذا انفجر الفجر رفعت في دعوك، ترفع الرحمة. هذا والله تفسير المحال، هذا والله تفسير المحال وتأويل ضلال، يشهد عليه ظاهر لفظ الحديث بالإبطال. مع الأسف أن الأشاعرة الذين هم أفراخ المعتزلة، الأشاعرة إلى الآن يؤولون النزول بهذا التأويل، ينزل ملك أو تنزل رحمته أو تنزل ينزل أمره. تأويلات الجهمية القدماء ورثها عنهم هؤلاء الأشاعرة والماتريدية مع الأسف. يقول رحمه الله: وأما ما رويت في صدر كتابك عن المريسي أن الله بكل مكان، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أنه قال لرجل: لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان، هذا أيضا من الكذب. شوف السند كيف لطيف، ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، سند مثل الشمس، ولكنه كذب. الجهمية ما يتورعون على الكذب على العلماء، ومع ذلك الدارمي وجه هذا الأثر المكذوب هذا توجيها سليما. وعن أبي الأحوص عن زيد بن جبير عن أبي البختري مثله، إن رويت مثله. يقول: فتأويل هذا أيها المعارض على ما فسرنا أنه ألم فسرنا أنه من فوق عرشه بكل مكان بالعلم به؟ يعني هذا الأثر لو صح وما يصح، لا تقول الله حيث كان، فإنه بكل مكان، أي فإنه بكل مكان بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. فإنه بكل مكان بعلمه وإحاطته وسلطانه عز وجل. إذا هذا هو التوجيه السليم للأثر، وما يصح الأثر هذا. يقول رحمه الله يعني حتى لو صح هذا الأثر أنه من فوق عرشه بكل مكان بالعلم به ومع كل صاحب نجوى وأقرب من حبل الوريد كما قال الله تعالى، لا على أن نفسه في كل مكان مما بين الخلق في الأرض والأمكنة، لا على أن نفسه، يعني ليس الأثر المراد به أن نفسه وأن ذاته سبحانه وتعالى في كل مكان، مما بين الخلق في الأرض والأمكنة وبجنب كل مصل وقائم وقاعد، فهو من فوق عرشه مع من بالمشرق كما هو مع من بالمغرب، ومع من في الأرض السابعة كما هو مع من هو في السماء السابعة، ولا يبعد عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه خافية من خلقه. والعجب منك ومن إمامك المريسي إذ يحتج في ضلاله بالتمويه عن ابن عمر وعن أبي البختري، ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر في الرؤية والعرش خلاف ما موه من كتاب الله، ورواية بضع وعشرين رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول وفي أن الله تعالى في السماء دون الأرض، هذا إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع، وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل. غير أن المصيب يتعلق من الآثار بكل واضح مشهور، والمريب يتعلق بكل متشابه مغمور. يقول عجب منكم يا معاشر الجهمية، أنت وشيخك المريسي وهؤلاء تتركون الآثار الصحيحة الواضحة التي رواها عشرون من أصحاب رسول الله، وتتركون آثار عبد الله بن عمر في الرؤيا وفي العرش، وتذهبون تموهون على الناس وتلبسون عليهم ببعض الآثار الضعيفة الخفية المتشابهة المغمورة التي لا تعرف عند أهل العلم. وهذا مصداق لقول الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، إذن يتركون المحكم الواضح البين ويذهبون إلى المتشابه. يقول رحمه الله وأعجب من ذلك قولك فيما ادعيت على أبي معاوية في تفسير هذا النزول، يعني نقل عن أبي معاوية كذب على أبي معاوية في تفسير النزول بأنها نزول رحمتي وسلطاني وملائكته إلى آخره، ثم قلت ويحتمل ما قال أبو معاوية أن نزوله أمره وسلطانه. هنا عندكم أن نزوله، ما هي عندكم هذا؟ يقول الآن تأمل في الشبهة التي سوف نلقيها. يقول كما ترون القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا ماحل، يعني ماحل مجادل عن أصحابه. طب كيف هذا؟ القرآن يأتي شافعا مشفعا وماحلا ومصدقا، فقالوا معنى ذلك أنه ثوابه. السلف هكذا فسر هذه الأحاديث، أن البقرة وآل عمران تأتي على هيئة غمامة تظل صاحبهما، الذي يحفظ البقرة وآل عمران ويعمل بهما تظله يوم القيامة كطير صواف. والقرآن كذلك يأتي يشفع ويجادل عن صاحبه القرآن. السلف ماذا قالوا في هذه الآيات في هذه الأحاديث؟ قالوا المراد الثواب وليس القرآن، القرآن كلام الله، المراد ثواب القرآن. ماذا قالت الجهمية؟ قالوا هذا هذا تأويل منكم يا معاشر السلفيين، هذا تأويل، تأويل من أئمة السلف. طب لماذا تنكرون علينا؟ لماذا أنكرتم علينا تأويل النزول بأنه نزول رحمته أو ملائكته أو أمره، وأنتم أنفسكم قلتم في هذه الأحاديث بأن المراد الثواب؟ كيف تنكرون علينا التأويل، تأويل النزول، وأنتم قد أولتم في القرآن، قلتم ثواب القرآن؟ تأملتم الشبهة؟ طب الآن يأتيك الرد. الأئمة رحمهم الله ما تركوا باطلا إلا بينوا وكشفوا، ما تركوا شبهة إلا أجابوا عنها، وهذا والله من نصر الله لهذا الدين أن قيض له هؤلاء الأئمة. أئمة مجاهدين وقفوا بالمرصاد لكل مبطل يريد القضاء على الإسلام، والله المستعان. وهؤلاء الجهمية من أعظم الجيوش المجيشة للقضاء على الإسلام وأهل الإسلام، ولكن الله دحرهم، دحرهم بجيش الإيمان والقرآن، جعلنا الله من هذا الجيش. يقول رحمه الله: فإن جاز لهم هذا التأويل، طب هذا كلام الجهمي، يقول الجهمي: فإن جاز لهم هذا التأويل، يعني تأويل القرآن هو الثواب في القرآن، جاز لنا أن نقول إن نزوله أمره ورحمته. فيقال لهذا المعارض، الآن اسمع الجواب، فيقال لهذا المعارض: لقد قست بغير أصل ولا مثال. يعني الآن أنت تقيس حديث يجيء القرآن شافعا، هذا الحديث تقيسه على حديث النزول، هذا قياس باطل. يقول: قست على غير أصل ولا مثال، ما في مشابهة هنا بين هذا الحديث وهذا الحديث. يأتيك الآن ليش؟ قال: لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام، أن القرآن كلام، والكلام لا يقوم بنفسه شيئا قائما حتى تقيمه الألسن ويستلين عليها. القرآن معنى، القرآن معنى وليس شيء، شخص، جسم، جيد، ما هو جوهر، معنى. هل الكلام يمكن أن يقوم بنفسه؟ لا. يقول الإمام الدارمي: القرآن كلام، والكلام ما يقوم بنفسه، لابد تقيمه الألسن وتستلين به، جيد، وإنه بنفسه لا يقدر على المجيء والتحرك والنزول بغير منزل ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل أو ينزل. إذن هل الكلام يجيء؟ الكلام ينزل؟ الكلام يشفع؟ الكلام يجادل؟ ها؟ هل يمكن ذلك؟ لا، لابد له من محرك، من متكلم، من منزل. والله تعالى، والله تعالى حي قيوم، ملك عظيم قائم بنفسه في عزه وبهائه، يفعل ما يشاء كما يشاء، وينزل بلا منزل، ويرتفع بلا رافع، ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد، ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد. ولا يقاس الحي القيوم الفعال لما يشاء بالكلام الذي ليس له عين قائم حتى تقيمه الألسن، ولا له أمر ولا قدرة ولا إرادة، ولا يستبين إلا بقراءة القراء. كيف تقيس القرآن وهو كلام على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ شفت القياس الآن؟ إذا قياس مقبول ما مقبول؟ سبحان الله، هذا معنى كلامي: لقد قصة بغير أصل ولا مثال. إذا جاء في الحديث القرآن يأتي يشفع لأصحابه، هل يمكن للقرآن أن يأتي؟ القرآن كلام يأتي، لا بد من في معنى هنا صحيح لهذا الكلام، ما نفهمه هكذا على ظاهره، لأن أخذ الكلام هكذا على ظاهره محال، لأن القرآن كلام، الكلام ما يأتي. إذا ما المراد؟ الثواب. لكن إذا قيل إن الله ينزل، هذا معقول ومقبول، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال هنا رحمه الله حي قيوم ملك عظيم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يستوي على عرشه ويعلو على خلقه وينزل إلى سمائه سبحانه وتعالى. تقيس رب العالمين على الكلام؟ إذن هذا هو التمويه وهذا التلبيس. يقول رحمه الله: أرأيت إن كان نزوله أمره ورحمته، فما بال أمره ورحمته لا ينزل إلا في ثلث الليل ثم إلى السماء الدنيا، وما بال أمره ورحمته في دعواك لا ينزل إلى الأرض حيث مستقر العباد مما يريد الله أن يرحمه ويجيب أن يرحمه ويجيب ويعطي، فما بالها تنزل إلى السماء الدنيا ثم لا تجوزها أي الرحمة، وما بال رحمته تبقى على عباده من ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم ترجع من حيث جاءت بزعمك، وما باله إذ الله بزعمك في الأرض فإذا استرحمه عباده واستغفروه وتضرعوا إليه بعث عنهم رحمته. يعني أنت تقول إن الله فين؟ تقول إن الله في الأرض. طيب وأنت تقول الرحمة تنزل إلى السماء، طيب أليس كذلك؟ طيب افهم الآن، شوف إيراد الدارمي عليه، يقول إذا كان الناس في الأرض يطلبون الرحمة من الله سبحانه وتعالى وهو في الأرض بزعمك، طيب كيف الله باحد الرحمة عنه خلاه في السماء؟ هذا معنى كلامي. وما باله إذ الله بزعمك في الأرض فإذا استرحمه عباده واستغفروه وتضرع إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام ولا يغشيهم إياها وهو معهم في الأرض بزعمك. إذ زعمت أن نزوله تقريب رحمته إياهم كقوله الآخر: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، فقلت هذا تقرب بالرحمة. ففي دعواك في تفسير النزول: من تقرب إليه شبرا من تقرب إليه شبرا تباعد هو عنه مسيرة ما بين الأرض إلى السماء، أليس كذلك؟ وكلما ازداد العباد إلى الله اقترابا تباعده برحمته عنهم بعد ما بين السماء والأرض بزعمك. لقد علمت أيها الجاهل أن هذا تفسير محال يدعو إلى ضلال، والحديث نفسه يبطل هذا التفسير ويكذبه، غير أنه أغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه فوق سماواته ولكنه في الأرض كما هو في السماء، فكيف ينزل إلى السماء الدنيا من هو تحتها في الأرض وجميع الأماكن منها، ونفس الحديث من هو تحتها في الأرض وجميع الأماكن منها، ونفس الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم. يقول رحمه الله: وأخرى أنه قد عقل، يعني أيضا الدارمي يريد أن يرد على الشبهة، شبهة الاحتجاج بمجيء القرآن، هذه الشبهة يرد عليها ورد عليها رحمه الله، قال إن القرآن كلام ما يقاس على رب العالمين، لكن أيضا خذ هذه زيادة في الرد والإبطال لهذه الشبهة. يقول رحمه الله: وأخرى أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي أن القول لا يتحول صورة لها لسان وفم ينطق ويشفع. ها، كل عاقل يعرف أن القول ما يتحول إلى هيئة إنسان كذا له لسان وفم وينطق. ها، طيب، فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك ثواب. شندكم علموا أن ذلك يعني الذي يجادل والذي يضل، يأتي سحابة تضل صاحبها، إيش هذا؟ الثواب، الثواب، علموا أن ذلك ثواب. فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين، لأنه لو كان القرآن عندكم، لو كان للقرآن، والمعنى واحد تقريبا، لأنه لو كان للقرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من 1000000 صورة، فيأتي أكثر من 1000000 شافعة وماحدة، لأن القرآن هل سيشفع لشخص واحد؟ القرآن سوف يشفع لآلاف من المسلمين ممن يحفظونه ويعملون به، ونسأل الله أن نكون منهم يشفع لهم. طب لو كان القرآن يتحول بزعمهم إلى شخص، إلى صورة، هل يأتي على صورة واحدة أم على آلاف الصور؟ ها، على صورة واحدة. يعني لو كان على كلامهم أن القرآن يتحول، أن القرآن يتحول إلى صورة، ها، وليس إلى ثواب، وليس مراد الثواب، كيف القرآن يتشعب إلى آلاف الصور؟ لأنه سوف يشفع لآلاف المؤمنين. يقول رحمه الله: لأنه لو كان القرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من 1000000 صورة، فيأتي أكثر من 1000000 شافعة وماحلة، لأن الصورة الواحدة إذ هي أتت واحدا زالت عن غيره، فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول. وهذا كحديث الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن هيئة وأحسن لباس وأطيب ريح، فيقول له: من أنت؟ وفي رواية أخرى حديث آخر يقول: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. شوف كيف العمل الصالح الطيب يأتي للشخص في قبره على صورة رجل حسن الوجه، حسن الهيئة، طيب الريح. يقول: أنا عملك الصالح كان حسنا وكذلك تراني حسنا، وكان طيبا فكذلك تراني طيبا، وكذلك العمل السيء صاحبه فيقول له مثل ذلك ويبشره بعذاب الله، نسأل الله العافية. يعني كان يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتصدق ويحسن للفقراء ويحسن للناس ويحسن للجيران، وكان من الصالحين والأتقياء، هذا كله، هذا كل الخير يأتيه في قبري على صورة رجل صالح، هيئته حسنة، وجهه حسن، طيب ريحه طيب، عملك لما كان عملك حسنا في الدنيا رأيتني حسنا، لما كان عملك طيبا في الدنيا رأيتني طيبا. هل هو العمل الذي أتى؟ ها؟ العمل هو الذي جاء؟ يعني الصلاة جاءت، الصدقة جاءت؟ لا، المراد ما هو؟ الثواب. وكذلك الأعمال السيئة والعياذ بالله، كان بذيئا وقاطعا للرحيم وسيئا وظالما ومغتابا وأفاكا وسارقا وتاركا للصلاة وتاركا لأمور الدين، والعياذ بالله، هذه الأعمال القبيحة تأتيه في قبره على هيئة رجل قبيح، وهو يقول له، يقول: من أنت؟ ووجهك الذي يأتي بالشر. يقول: أنا عملك. ويبشره بالعذاب، نسأل الله العافية. يقول رحمه الله: وإنما عملهما، عندكم عملهما هكذا، وإنما عمله، عملهما، لكنه سوف يأتي يعقب على الرجل السيء. يقول رحمه الله: وإنما عملهما الصلاة والزكاة والصيام وما أشبهها من الأعمال الصالحة، وعمل الآخر كان ينبغي تكون الأولى، وإنما عمل يعني الأول الصالح، وعمل الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حقها وما أشبهها من المعاصي قد اضمحلت وذهبت في الدنيا. أين عملت؟ في الدنيا. فيصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر ثوابها وعقابها، يبشر بهما إكراما للمؤمن وحسرة على الكافر. يعني الثواب يأتي أو العقاب يأتي على صورة رجل، وهذا المعنى أوضح من الشمس، قد علمتم ذلك إن شاء الله، لكنكم تغالطون وتدلسون، وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر، يوم السبت إن شاء الله نتابع، بكرة في درس السبت بعد العشاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.